نبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يا نساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. احنا في الحلقة اللي فاتت كان كلامنا بيدور عن اهتمام السيدة عائشة رضي الله عنها بالمرأة، وقلنا وشفنا الصورة والكيفية اللي ازاي هي كانت عندها اهتمام بالمرأة لما كانت طفلة، لما كانت كبيرة، لما كانت في سن الزواج، لما تنصح الاباء والامهات في كيفية تزويج الابناء. وانا مختار الجانب ده دلوقتي في الفترة الحالية وانا بتكلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها عشان برضو حضراتكم نستفيد من هذا الكلام ونبدأ نتعامل ازاي نعامل بناتنا وازاي نعامل اولادنا. كانت في مشكلة في المرة اللي فاتت لما كنا بنقول توجيهات السيدة عائشة رضي الله عنها للبنات اللي هي بتسمع الغناء او اللي هي يعني شوية مش عارفين نسيطر عليهم او كذا، وعرفنا ازاي نتعامل مع هذا النوع من البنات وكيفية التعامل يكون ازاي. الكلام ده احنا قلناه في الحلقة اللي مضت. بعدين احنا وقفنا عند رأي السيدة عائشة رضي الله عنها في عمل المرأة. انت عارفين ان عمل المرأة له ضوابط وله قيود شرعية شديدة، وان ربنا سبحانه وتعالى جعل تكريم المرأة في جلوسها في بيتها، وردت بذلك الاحاديث والايات القرآنية الكثيرة التي تدعو الى ان تكون المرأة جالسة في بيتها. السيدة عائشة رضي الله عنها لها رأي عجيب في هذا الخصوص وفي هذا الشأن، ورأيها في هذا الكلام هو انها تشجع النساء اللاتي لا يعملن أن يعملن. لكن السيدة عائشة رضي الله عنها وهي بتتكلم على عمل المرأة كانت تقصد بالكلام ده إيه بقى؟ كانت تقصد دي عمل المرأة زمان كانت بتغزل، وكان هذا الغزل بيكون في البيوت، إن هي تعمل ملابس أو تعمل كذا أو تتعلم أي حرفة أو مهنة أو صنعة أو حاجة إن هي تعمل بيها. فكانت دايما تقول مقولة كده عجيبة، وتقول المغزل بيد المرأة أحسن من الرمح في يد المجاهد في سبيل الله. المغزل في يد المرأة أحسن من الرمح في يد المجاهد في سبيل الله. مقصدها في ذلك دعوة المرأة للعمل، دعوة المرأة للعمل، إن هي تعمل، إن هي تتحرك وتساعد وتساهم في البيت وتساهم في مساعدة الزوج وتساهم في الدخل. دي وجهة نظر السيدة عائشة رضي الله عنها بهذا الخصوص. لكن العمل ده أو كيفية العمل ده للمرأة اللي ما هي تعمله هتعمله، ولكن هناك ضوابط. احنا لو التزمنا بالضابط بتاع عمل المرأة احنا فعلا مش هتبقى عندنا اي نوع من انواع الازمات الاخلاقية ولا الاقتصادية، مش هيبقى عندنا حاجة. بس خدوا بالكم، الإسلام لم يحرم عمل المرأة، الإسلام لم يحرم عمل المرأة، إنما الإسلام وضع ضوابط لعمل المرأة. إزاي المرأة تشتغل؟ تطلع إمتى؟ تروح إزاي؟ القرآن الكريم رغب جدا في أن تكون المرأة جالسة في بيتها، واعتبر إن جلوس المرأة في بيتها هذا أفضل من الجهاد في سبيل الله بالنسبة للرجال. يعني المرأة وهي قاعدة في بيتها، لما راحوا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في السنن فقلنا يا رسول الله سبقنا الرجال بالجهاد وبالفضل فما لنا؟ قال ما من كنا امرأة تلزم بيتها إلا كان لها أجر يعني مثل أجر في معنى حديثنا صلى الله عليه وسلم مثل أجر المجاهد في سبيل الله. يعني الواحدة لما تقعد في بيتها وتستقر في بيتها بتاخد أجر المجاهد في سبيل الله. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. خد بالكم من الأوامر اللي جاية في الآية. يعني المرأة لما تجلس في البيت ده حاجة بالنسبة لها ممتازة جدا وتاخد عليها أجر كبير، وده عدات حسنات للمرأة بيعدلها الحسنات وهي قاعدة في البيت. لو هي قاعدة بس ما بتعملش حاجة ده بمثابة عداد الحسنات لها. امتى تخرج المرأة للعمل؟ إذا احتاجت المرأة إلى العمل. احنا عندنا نساء كثيرات جدا في ظل هذه الظروف في الوطن العربي عندهن احتياج كبير للعمل، فهناك الأرامل ما أكثرهن، وهناك من قتل أزواجهن وأبناؤهن في المعارك وفي الحروب وكذا في الغزوات وكذا في الغدر الذي حدث من بلاد الكفر التي أحدثوها في بلاد العراق وفي غيرها، وكذا مثل ما يحدث في سوريا وما يحدث في فلسطين وما حدث في مصر مؤخرا وما يحدث في اليمن. هذا القتل كله ينتج عنه زيادة عدد الأرامل. هذه المرأة الأرملة تحتاج إلى العمل حتى تنفق على نفسها وتنفق على ذويها يعني أبنائها الصغار. يبقى كده أصبحت هذه المرأة حينما تخرج العمل أصبح العمل بالنسبة لها أمر إيه؟ أمر واجب، لازم تطلع تشتغل عشان تعمل دخل أو تعمل نفقة على أسرتها وعلى عائلتها. هناك عدد كبير من النساء مطلقات ولا دخل لهن، وبعدين عشان ملهاش دخل فتضطر بعض الأخوات إن هي تتصرع في مسألة الزواج فتتزوج أي رجل، فينتج عن هذا الزواج فشل فيما بعد. لا، أنا مش عايز كده. المرأة التي طلقت وليس لها مصدر دخل يمكنها أن تتعلم أي حرفة أي عمل أو أن تبحث عن أي عمل شريف أيا كان ذلك العمل وتقوم به ما دام هذا العمل حلال شريف لا يمس شرفها ولا يمس دينها ولا يمس شرع الله عز وجل في أي نوع من هذه الأنواع. يبقى ناخد بالنا بقى من الحكاية دي. فدي مطلقات. في بعض النساء واحدة جوزها مريض أو كذا أو ما إلى خلافه ولا يستطيع أن هو يكمل الدخل، مش قادر يخرج العمل أو كذا، فتخرج فتعمل ولا بأس في ذلك كله. يبقى إذن خروج المرأة للعمل كان سببه إما أن تكون حاجة المرأة إلى العمل وإما أن يكون حاجة المجتمع إلى العمل. إيه بقى حاجة المجتمع إلى العمل؟ إحنا عرفنا حاجة المرأة للعمل، قلنا الأرامل، قلنا الفقيرات، قلنا اللي زوجهن مرضى وما إلى خلافه ومحتاجين إلى علاج ومحتاجين إلى رعاية ومحتاجين إلى دخل، قلنا المطلقات اللي هم ما لهمش دخل. كل الكلام ده هذه امرأة تحتاج إلى عمل فتخرج إلى العمل، أو أن يحتاج المجتمع إليها زي مثلا أعمال. احنا عندنا الآن أقسام في أمراض النساء وفي التوليد، هذا الأمر المجتمع يحتاج إلى نساء تعمل في هذه الأقسام، نساء تعمل في التوليد، نساء تعمل في أمراض النساء، سواء كانت على مستوى الطب أو على مستوى التمريض أو على مستوى التخدير أو على هذه المستويات. إحنا محتاجين الكلام ده كله. يبقى مدام المجتمع يحتاج إلى هذا فأي امرأة تخصصت في هذا المجال فلا بأس في ذلك، بل هو أمر واجب شرعي عليها أن تفعله. شوف أدي العمل اللي يحتاجه المجتمع. في عندنا محلات ملابس النساء وإلى ما إلى خلافه، فدي تحتاج أيضا إلى امرأة هي التي تقوم على هذا العمل لتبيع وتشتري في هذه الملابس الخاصة بالنساء. إذن هذا المجتمع يحتاج لها في هذا الخصوص وفي هذا الشأن. إذا احتاج المجتمع إلى المرأة فحافظت المرأة على هذا العمل أجرت على ذلك. إذا احتاجت المرأة إلى العمل فخرجت فلا بأس في ذلك، يعني ليس هناك بأس في هذا الأمر. ما الأمر اللي في القرآن الكريم اللي ربنا بيقول فيه: وقرن في بيوتكن، أي الزمن بيوتكن ولا تخرجن منهن. يعني إزاي بقى الواحدة تلزم البيت؟ إيه القصة؟ القصة إن المرأة إذا كان لها زوج ينفق عليها فليس لها أن تعمل، تقعد بقى في البيت ما دام هناك زوج ينفق عليها. في بعض النساء تريد تحسين الدخل، تريد تحسين المعيشة، يمكنك أن تفعلي ذلك بشرط أن يكون ذلك العمل في داخل البيت، تتعلم مهنة أو صنعة تعملها في داخل بيتها دون الخروج ودون الذهاب ذهابا وإيابا ودون الاحتكاك بالرجال واحتكاك الرجال بهن، يبقى الأولى لها ذلك. طيب إذا لم تستطع ولم تجد فخلص، ما دامت هناك نفقة للزوج فالمرأة التي ينفق عليها زوجها لا يصح منها أن تخرج إلى العمل. وخروجها للعمل عمل الآتي. عمل إيه؟ عمل لنا مشكلة من عدة اتجاهات. خليني أقول لكم المشاكل بتاعتها لكن ناخد بس اول اتصال معنا في هذه الحلقة. مين؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا استاذنا الشيخ؟
الله يخليك. مين يا حمد؟
والله العظيم احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا له.
والله يا عم الشيخ انا طالب في تانية ثانوي وبحبك اوي 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 ومتابعك.
الله يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك ويبارك في عمرك يا استاذ محمد.
اسالك الدعاء لي بالنجاح يا عم الشيخ. بس
ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك ولسائر طلاب المسلمين والمسلمات، يكتب لكم النجاح ان شاء الله سبحانه وتعالى.
ربنا يكرمك.
ف ده كان كلامنا في عمل المرأة، يعني ازاي ان المرأة تخرج للعمل او ان هي تتحرك للعمل. انا بقول ان البيوت بدون امهات صالحات ما هي الا قبور. ايه عمل القبر من وجهة نظركم بقى؟ القبر يحجب الجثة، يعني يستر الجثة، وكذا يحجب الرائحة الكريهة عن الآخرين. لو البيت ما فيش فيه أم صالحة فهذا البيت بمثابة القبر، الأم التي تخرج العمل وتترك الأبناء وتترك البنات. يعني أنا أقول لما يكون امرأة عندها بنت في الثانوية العامة وتخرج إلى العمل، ده كلام منطقي أو كلام مسموح به؟ هذا كلام غير مسموح به إطلاقا بأي صورة من الصور. يعني انت لما تجد الام تركت البنت وخرجت الى عمل وتركتها في البيت الصبح بمنفردة ومنتظرة المدرس يجي الساعة 12 ولا الساعة 1 ولا ما الى خلافه عشان يعطي البنت هذا الدرس في البيت، وتعتمد على وجود اخوها الصغير او اخوها الشابة او اخوها مش عارف مين، اخوها ممكن يبقى نايم، ممكن يكون بيتكلم في التليفون، ممكن يكون يخرج بره ينزل يعمل، ما عندوش اي فكر في هذا الخصوص. ده مين يقول الكلام ده؟ يبقى ايهم افضل، انك تروح الشغل ولا انك تقعدي في البيت عشان خاطر تكوني في حماية بنتك وفي تعليمها وفي مذاكرتها وفي المدارسات وفي الكلام ده كله؟ ايه الاولى ليك في هذا الخصوص؟ المرأة تخرج من البيت فتعمل في عمل يمكن لأي امرأة او لأي شخص ان يقوم بهذا العمل، انما تترك مكانها في البيت ومكان الزوجة في البيت لا يمكن لأحد ان يحل محله الا الزوجة. ليك عارفة كده، الزوجة في البيت مفيش حد ممكن يحل محلها، لا ام الزوج تنفع مكان الزوجة ولا اخت الزوج تنفع مكان الزوجة اطلاقا، انما الزوجة دورها ومكانها في البيت لا يصلح الا لها، رسمه الله سبحانه وتعالى لها وكتبه الله عز وجل لها. فهو ده ثابت لعمل المرأة. فتيجي تخرج بقى المرأة تعمل وتسيب البيت في هذا المجال، لا مش هينفع. يبقى ده كلام احنا بنتكلم في كلام مش ما هوش مناسب في هذا الخصوص. ده كلام مش مناسب. ليه؟ لازم ناخد بالنا امتى تعمل وامتى لا تعمل، امتى تخرج الى العمل وامتى لا تخرج الى العمل. المرأة اذا كانت في حد ينفق عليها فلا يجوز لها ان تعمل ولا ان تخرج من البيت الا لضرورة شرعية. من جملة الضرورات الشرعية خروج المرأة للصلاة، هذا امر شرعي. ومع انه امر شرعي الا ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة المرأة في بيتها وقال ان صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في المسجد. صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في المسجد. كل الكلام ده اللي احنا عمالين نقوله ان المرأة تقعد في البيت وان المرأة ما تشتغلش وان المرأة تحافظ على كذا، المقصود منه ايه؟ ماذا اراد بذلك الاسلام؟ اراد بذلك الاسلام ان يجعل من المرأة جوهرة ثمينة، خلاها جوهرة ثمينة تحافظ على بيتها وتحافظ على مكانتها وتفضل قاعدة في البيت، وطول ما هي قاعدة في البيت قاعدة في البيت واخدة الحسنات واخدة الأجر من الله سبحانه وتعالى وكأنها مجاهدة في سبيل الله. لكن المجاهد في سبيل الله ده قاعد بقى يرغي في التليفون طول الوقت، ولا قاعد يجيب في سيرة الناس، ولا قاعد يعمل مشاكل، ولا قاعد في ايه؟ فالمرأة التي تجلس في البيت لابد ان يكون فكرها فكر هداية ابنائها وزوجها وفكر هداية الناس اجمعين. يعني تبقى قاعدة في البيت ما بتخرجش للعمل، لكن تكتفي ما تقعدش بقى طول اليوم تضيع الوقت في التليفونات والمكالمات وقاعدة تتكلم وفي سهاري وفي حكايات وروايات ملهاش قيمة، في غيبة في نميمة في ذكر، لا لا لا. فالمرأة تجلس في البيت فتتفرغ لعمل بيتها فتقوم المنزل وتقوم على نظافته وتقوم على رعاية أبنائها وعلى رعاية زوجها، وبعد كده وكذلك تقوم على رعاية نفسها دينيا وخلقيا، فتبدأ بقى تقوم تصلي صلاة الضحى ركعات الضحى ركعات في ركعات، تقوم تؤدي، تقرأ في كتاب، تسمع شيئا من القرآن، تقرأ تحفظ شيئا من المصحف، يعني تشغل نفسها بأعمال الخير وبأعمال الدين عشان خاطر تستفيد من هذا الجلوس. وإلا لو قعدت تسهر وتجيب سير الناس والكلام من هذا، فده هيكون في ضرر كبير على المرأة. معنا مين يا أستاذ حمدي؟ الحاج محمد من المنيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا عم الشيخ، انا كنت لسه نقابه دي لي 3 سنين، ويعني جوزي طبيعته الغير عدل بشكل يعني، فحصل زعل بيني وبينه امبارح وضربني يعني، فرحت في ساعه غضب فلحت النقاب. يعني انا لبست وحدي، هو ما لبسهوليش.
انت الخلاف بينك وبين مين؟
انا عليا ذنب يعني؟
الخلاف بينك وبين مين؟
بين زوجي.
طب انت خلعت النقاب ليه؟ هو اللي عايز يخليها النقاب. وبعدين طيب ارجع افصل القول في مسألة النقاب، تفصيل قول فيها. انا بقول دايما اتفاق الفقهاء على ان عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، بشرط خلو الوجه والكفين من الزينة مطلقا، خلو الوجه والكفين من الزينة مطلقا. فإن وضعت المرأة شيئا من المساحيق على وجهها يعني وجب ستره قولا واحدا عند جميع الفقهاء. إذن وجه المرأة ليس بعورة ما دام ليس فيه شيئا من المساحيق، إنما إذا وضع عليه شيء من المساحيق يبقى لا يجوز المرأة أن تكشف وجهها. إنما ما وضعت شيء من المساحيق، ما غيرت في شيء في وجهها، فيجوز لها أن تكشف الوجه، وكشف الوجه هذا جائز. والدليل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة، هذا معناه ومفاده أن النقاب ليس بفرض، وإنما قد يتراوح ما بين الواجب والمستحب كما قال أهل العلم في هذه المسألة. فإذا إذا كان الزوج يرغب منك أن تخلع النقاب فيمكنك فعل ذلك بشرط عدم وضع شيء على وجهك من المساحيق، أو تغيير في أي شيء، أو تعديل في أي شيء من الوجه، يبقى الوجه كما هو عليه في هذه الكيفية ما دام الأمر. وبعدين هكمل لك تاني يا ام احمد، بس هاخد الاخت خلود من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
ازي حضرتك؟
الله يخليكي.
كان عندي بس سؤال. انا من صغري وانا باكل بالشمال، واهلي حاولوا معايا ان انا اكل باليمين بس ما عرفتش. فكنت عايزه استفسر بس اذا كان حلال ولا حرام.
طيب حاضر،
شكرا.
العفو. اما طلاب من اسكندريه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، أنا معايا زوجي في الخارج وحصلت بينا مشاكل، فقال لي أول تليفون يعني قال لي أنت طالق طالق طالق، وبرضو حصلت مشكلة تاني وراح قال لي أنت طالق طالق طالق، ومش عارفة. أنا عايز أعرف طبعا حكم الإسلام في الوضع ده، هو لأن أنا نفسيتي مش مرتاحة.
طيب بين المرتين، في المره الاولانيه لما قالك انت طالق، رجع البيت تاني وحصل فيما بينكم لقاءات ولا لا؟
لا، اللي هو قال لي انت طالق وهو في الخارج بره في التليفون،
وتاني مره في التليفون برضه قبل ما يجي البيت. المده قد ايه بقى بينهم؟
يعني شهر بس ما بين الاتصال ده والاتصال ده.
شهر واحد يعني.
يا شيخ.
طيب أم أحمد من المنيا، أنا بقول في مسألة النقاب هذا هو الكلام الذي متفق عليه عند الفقهاء وعند أهل العلم في هذا المسألة وفي هذا الخصوص. لكن المرأة إذا أرادت أن ترتدي النقاب فإنها تأخذ بذلك أسوة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فإن تأسيها بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ نفس الأجر، يؤتيها الله أجرها مرتين. يعني المرأة تستدي النقاب تأخذ هذا الأجر مرتين من الله سبحانه وتعالى. لكن هل هو واجب؟ نعم، يكون النقاب واجبا إذا كانت المرأة ملفتة، أو ويكون النقاب فرضا على المرأة إذا كانت وضعت شيئا من المساحيق على وجهها، ويكون واجبا إذا كانت ملفتة للنظر ينظر إليها الرجال، وهي أكثر ما تعرف في هذا الكلام، ويكون مستحب إن لم يكن الأمر كذلك. فعلى هذا المطلوب عدم التشبث بالرأي. يعني المرأة لما تلاقي زوجها يرغب في أن هو يخليها تخلع النقاب، بلاش يحصل منها تشبث في الأمر فتخليه يعمل الكلام ده عنادا فتوقعه في الحرام. يعني في واحد هيخلي مراته تخلع النقاب. هذا هو 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 تدينه كده، هو شايف ان النقاب ليس بفرض او ليس بواجب من وجهة نظري، وان ما فيش نص في القرآن بيقول كده. قالوا ضربنا بخمورنا على جيوبهن وما قال على وجوهن، ودي خلاص وجهة نظره في هذا الخصوص. طيب وجهة نظرك في هذا الخصوص فعايز يعملها كده من هذا القبيل، لكن في واحد تاني عايز يخلي مراته تخلع النقاب عند، لانها هي مصرة على ما في عقلها ومصرة على ما في دماغها، هي بتتحمل في هذا الاسم وهو كذلك يتحمل في هذا الاسم، لان المفروض احنا بنعمل حاجه نكون مقصدنا فيها لوجه الله. وانا اعجب من رجل لما تكون زوجته تريد ان تنتقب ولا يراها الرجال وهو يريد ان يكشف وجهها، ده برضه امر يحتاج الى تفكر شيئا قليل. لكن عايز اقول ان الاخت الفاضله ان انت اذا كان الزوج يطلب منك خلع هذا النقاب وانت قد فعلتيه طاعه لامره، فلا تضع شيئا من المساحيق على وجهك، وحاولي الا تفعلي ذلك امر عناد فيما بينك وبينه، وإنما أقوله خلاص زي ما أنت شايف، لكن أنا تديني لله سبحانه وتعالى سيكون كذلك، وأنا أخشى من الله سبحانه وتعالى وأخشى أن ينظر إليه الرجال وأن أأثم وأن كذا. بس هذا الكلام يكون في ساعة الرضا، أما خلعه لك بهذه الصورة فلا إثم عليك، وأرجو الله ألا يعاقبه على هذا الفعل. مين؟ الأخت هاجر من اسكندرية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
هل يجوز للمرأة وهي في أيام الحيض تقرأ القرآن بدون أن تمسك مصحف؟
إيه بدون إيه؟ ثانية واحدة، بدون إيه؟
هل يجوز للمرأة وهي في أيام الحيض تقرأ القرآن بدون أن تمسك مصحف، أو مثلا يعني تكون ماسكة كتاب وهو مكتوب فيه قرآن يعني أغلبه قرآن؟
حاضر حاضر.
وهي مثلا بتقول الأذكار والحاجة اللي بتقرأ منها الأذكار ديت بيبقى فيها قرآن يعني. طبعا. حكمها ايه يعني؟
طيب حاضر. مين تاني يا استاذ حمدي؟ مين؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. مين يا حمدي؟ اتفضل.
الو.
ايوه اتفضل.
يا شيخ اشرف كيف حالك؟ عساك طيب.
الحمد لله بخير.
بس انا عندي استفسار، لو تقارنت ابوي اللي صار القران منزل على جهاز تليفون او ايفون اي شيء زي كذا، وفي حاله انك وانت بكرامه دخلت دوره المياه، هل حرام ولا يجب ان نخليه برا؟
حاضر.
الله يعطيك العافيه.
جزاك الله خير. اديني فرصه ارد يا حمد. طيب اتفضل. أمت الله الأخت، أمت الله من الإسكندرية، زكها أن لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا طلاق واقع ويعد طلقة واحدة، هذا طلاق واقع ويعد طلقة واحدة، وهذه الطلقة طلقة رجعية له أن يراجعها فيها. وما دامت المرأة في فترة العدة فوقوع الطلاق في المرة الثانية عند بعض الفقهاء لا يقع أيضا، لأن الفترة كانت شهر ولسه في ثلاث أشهر لفترة ثلاث قروء اللي هي فترة العدة، فأوقع عليها الطلاق مرة ثانية في نفس هذا التوقيت بنفس هذه الكيفية، فأنا أعتقد والله أعلم أن هذا يلحق بالطلقة الأولى التي طلقها إياه. ياريتكم تروحوا لحد بمشايخ تعرضوا عليها هذه المسألة يعني على المباشر عشان يبقى في نقاش كيف تم هذا اللقاء. لكن إذا قال لامرأتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق 100 مرة حتى، فهذه تعد طلقة واحدة عند بعض الفقهاء، وهذا القول المأخوذ به. لكنه إذا عاود عليها الطلاق وهي في فترة العدة فهذا الطلاق لا يقع، أيضا يلحق بهذا الطلاق. لكن إذا مرت فترة العدة ثم أوقع عليها الطلاق مرة ثانية بعد أن أمر فترة العدة يقع الطلاق؟ وكان في الأصل أنه لا إذا وقع إذا انتهت فترة العدة فخلاص يعني كده، وهو لم يراجعها ولم يكن هناك اتفاق ولم يكن هناك كلام فيما بينهم ولم يكن هناك شهادة شهود، فخلاص يبقى انتهت عدتها ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، لكن عودتها إلى زوجها يكون أولى. فأنتي أنا عايز أقول لك بلاش تعملوا محادثات تليفونية كتير بهذه الكيفية ولا بهذه الصورة، لأن ده كلام مش مناسب، ده كلام مش مناسب ما دامت الدنيا فيها خناقات وفيها الكلام ده كله ووصلتوا لهذه المرحله، فبلاش خفوا من مساله المكالمات التليفونيه. لكنه اذا طلق زوجته ثم عاود الرجوع اليها بان جمعها ثم بعد ذلك اقسم عليها يمين الطلاق يقع الطلاق بعدها، يعني راجعها ثم بعد ذلك اوقع يمين الطلاق يقع الطلاق بعدها ان شاء الله حتى بعد ساعه زمن من هذا التوقيت. الأخت هاجر من اسكندرية، هل يجوز قراءة القرآن للحائض؟ لا يجوز قراءة القرآن للمرأة الحائض، ولا يجوز لها مس المصحف، قوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، وهذا خلاف بين الفقهاء، فيرى بعضهم أن هذا الكلام مراد به الملائكة، ويرى بعضهم عدم دليل على عدم جواز مس المرأة الحائض للمصحف أو قراءة القرآن. إنما يجوز لها أن تقرأ عند المالكية، يجوز لها أن تقرأ بعضا من ألفاظ القرآن الكريم وآياتها كأذكار الصباح وأذكار المساء، لا بأس في ذلك، أو جزء من الآيات، هذا الأمر لا بأس به. أما الذي لا يجوز له أن يقرأ ألفاظ من القرآن الكريم مطلقا الجنوب، أما الحائض فيجوز لها أن تقرأ بعضا من آيات القرآن الكريم، يجوز لها أن تقرأ الأذكار أذكار الصباح وأذكار المساء، يجوز لها أن تقرأ الورد. يجوز أيضا للحائض إذا كانت تتعلم القرآن الكريم أن تقرأ من باب الحفظ على التعليم، إذا كانت فتاة صغيرة أو كذا ولا تستطيع أن تستريح، يجوز لها من باب التعليم، وهذا أيضا عند المالكية. أخونا محمد من السعودية بيقول إن القرآن في التليفون، يبقى نخلي التليفون برا الحمامات، طبعا دي مشكلة كبيرة عشان أنت تحط الآيفون برا الحمام وتطلع مش هتلاقيه طبعا، ده شيء أساسي. لكن الحكم الشرعي في هذه المسألة أنه ليس هناك بأس في أن يحمل الإنسان الهاتف المحمول النقال وبه شيء من القرآن الكريم، حتى ولو به المصحف الكريم كاملا أو آيباد أو كمبيوتر أو ما إلى خلافه، كل هذه الأشياء لو كانت مع الإنسان ودخل بها في الحمام فلا مشكلة في ذلك. ليه؟ لأن هذا ضوء كهربائي، حينما يتم توصيل الضوء الكهربائي لا تظهر هذه الآيات وتظهر الصحف وتظهر البرامج وتظهر كل شيء، أما إذا أطفئت فلا بأس في ذلك، وهذا الأمر لا مشكلة فيه. ومثال ذلك الشخص الذي يحفظ القرآن الكريم، هل نقول له إذا أردت أن تدخل الحمام اخلع قلبك أو اخلع عقلك وحطه برا اللي أنت مخزن فيه آيات القرآن، ولا لا بنقول له ادخل الحمام وأنت كذلك، فبيدخل الحمام وهو في هذه الكيفية. المسألة ليست فيها شيء من العسر أو فيها شيء من التشدد على هذا الأمر بصورة من الصور. أما الذي لا يجوز هو أن يحمل الإنسان المصحف الذي هو فيه كلام الله عز وجل ويدخل به الحمام، إلا أن يكون ناسيا، إلا أن يكون ناسيا غير قاصد. أما إذا قصد ودخل الحمام ومعه مصحف كلام الله سبحانه وتعالى المكتوب في الكتاب، فهذا شيء محرم إن قصد بإهانة الكتاب. أما إذا دخل ناسيا ولم يذكره، واحد متعود يحط مصحف في جيبه ودخل مش خدش باله خالص وخرج، فلا بأس في هذه الكيفية. طيب إذا كان هو في داخل الحمام ماذا يصنع؟ عليه أن يستره في داخل ملابسه تقديسا لهذا الكتاب الكريم كلام الله جل وعلا. معنا مين يا أستاذ حمدي؟ طيب حتى يعود إخواننا اتصالاتهم، احنا كنا بنتكلم على كلام السيدة عائشة رضي الله عنها في رأيها في مسألة العمل، خليني أرجع أكمل معاكم كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ألقاكم على خير إن شاء الله.
إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا كنا قبل الفاصل بنقول رأي السيدة عائشة رضي الله عنها في عمل المرأة، وقلنا ان عمل المرأة له ضوابط له قيود احنا لازم نحافظ عليها، ولازم ناخد بالنا من هذا الكلام، وان الموضوع مش مفتوح كده بهذه الكيفية. الاسلام لم يحرم عمل المرأة، ولكن كيف تعمل المرأة، متى تعمل المرأة، كيف تخرج المرأة من بيتها، ازاي تتحرك للعمل، تخرج ازاي، تكون لابسة ايه، يكون نيتها فيها ايه، وهي خارج العمل كل واحدة وخارج العمل نيتها فيها ايه، يعني وانت خارجة تشتغلي نيتك ايه، نيتك انك يعني تخرجي من البيت وتعملي وتروحي وتيجي كل يوم وبتاع، لا مش هينفع الكلام. نيتك عشان تزودي الدخل في البيت وتبقى عندك فلوس كتير، لا مش هينفع الكلام ده. نيتك انك تحسني المعيشة بتاعت ولادك وبتاع والكلام ده كله، شوفوا الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، والله يكتب الرزق للعباد بكل صوره، والله سبحانه وتعالى يعطي الرزق بسبب وبدون سبب، لان الله سبحانه وتعالى له قدرة مطلقة ما فيهاش اي كلام في هذا. لكن الانسان لما يعمل العمل ويقصد بالمرأة لما تخرج إلى العمل وتقصد به أنها خرجت إلى هذا العمل لأنها مضطرة لذلك، وهي بذلك تريد طاعة ربها ورضا الله عنها، عايزة أن ربنا يرضى عليها وعايزة أن ربنا سبحانه وتعالى يسترها في الدنيا وفي الآخرة، وأن ربنا يستر أبنائها ويستر بناتها وأن يحافظها على كذا، لازم كل واحدة خارجة الصبح اللي بتطلع الشغل دي تكون يعني عندها هذا الدعاء وهذا الرجاء وهذه المحافظة على هذه الأمور، وألا تقع أبدا في أي مسألة خارجة عن نطاق الشرع ولا نطاق الأدب ولا نطاق القيم، ولا بقى صداقات ولا صحبات ولا كلام ولا 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 حوارات ولا كذا، وأن تتقن المرأة عملها إذا خرجت إلى العمل وتحافظ عليه بهذه الصورة. مين يا أستاذ حمدي؟ مين؟ استاذ محمد من اسماعيلية، صوتك بيقطع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل.
أحبة في الله شيخ والله. السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
انا شيخ بعد اذنك، انا لسه انا مراتي منتقبة ماشي. ممكن ابن اخويا عنده 15 سنة، يعني فوق، يعني فوق اولى اعدادي، ممكن يعني هو يشوفها.
ابن اخوك؟
يعني ممكن يعني يجوز اللي هو يشوفها.
ممكن يجوز ان يشوفها. مش دي زوجة عمه؟ مش دي زوجة عمه؟ يجوز ان يشوفها.
ماشي يا شيخ، شكرا.
لعنا
بالثبات يا شيخ، حضرتك لسه
مرتاح،
يعني لعنا بالثبات كده، الله يصلح حالك.
نعم يا حبيبي،
قول لعنا
بالثبات يا شيخ. ربنا يثبتنا وإياك على الحق المبين يا رب العالمين. وعايزكم كمان تدعوا للأستاذ حمد المخرج، لأنه مريض مرض شديد، وبالرغم مرضه الشديد لأنه جاء لإخراج هذه الحلقة ارتباطا منه ببرنامج سيدات بيت النبوة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. احنا عايزين ناخد بالنا بس من بعض المسائل كده. احنا لما حددنا عورة المرأة المسلمة وقلنا تحديد عورة المرأة المسلمة من اتفاق الفقهاء في هذه المسألة، وبينا المسألة دي، المرأة اقدر ما يكون على معرفة من ينظر ممن لا ينظر. يعني لو المرأة مثلا هذه زوجة عم، لو حست ان ابن سلفها ده اللي هو ابن اخو جوزها يعني ينظر لها نظرة غير طبيعية تحتجب منه. يعني فالمرأة اقدر ما يكون على معرفة هذا، هي اللي تعرف، المرأة هي اللي تعرف مين تحتجب من مين وتتستر من مين، والامور تبقى مين واخد باله، مين اللي مركز، مين اللي كذا، مين اللي كذا. المرأة اقدر ما يكون على هذا. مين الانسان اللي المعهود عنه انه مثلا قد يكون فاسق او قد يكون غير مؤدب او قد يكون غير محترم او كذا، هي عارفه الكلام ده كله. ايا كان بقى هو مين من العيله، دي مش القصه بقى خلاص. ما دام علمت ان هذا الشخص فيه هذه الصفات يبقى خلاص من باب اولى ان تحتجب عنه وان تترك مجلسه والا تجلس معه، ولا حتى بوجود المحارم. هو في الاصل ان المراه لا تجلس مع احد الا بوجود المحرم، ولكن اذا كان هناك في بعض العائلات في نظر الارتباط الشديد فيما بينهم وكذا والكلام ده، فممكن يحصل هذا الكلام. يعني يبقى قاعده في وسط المحارم في البيوت عندنا في الريف، بيبقى كل البيوت كلها مرتبطه ببعضها. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الحم الموت، والحم هو اقارب الزوج، الحمهم اقارب الزوج. فتبقى هي اقدر ما يكون على هذه المعرفه، لان اقارب الزوج يدخلون الى البيت في اي وقت من الاوقات. يعني اخو الزوج يدخل في بيت اخيه في اي وقت من الاوقات ممكن يدخل، بس مش في شقته، لا في بيت اخوه اللي هو في بيوت الريف. لكن في الشقه بتاعه بيت اخوه، لو انا رايح عند اخويا في شقته مثلا في مدينه ما وانا اعلم انه ليس بموجود، لا يجوز لي الدخول. يسالها مش محتاجه نقاش، ولا يجوز لزوجه اخي ان تفتح لي الباب. هتفتح الباب واهلا وسهلا وكل الكلام تمام، ما دام لم يوجد معها محرم وليس معها ولد كبير بالغ فلا يجوز، فلا يجوز بحال من الاحوال فتح هذا الباب. دي مسائل معروفه شرعا ومفهومه بهذه الصوره بهذه الكيفيه، وانا بقول ان المراه اقدر ما يكون على هذا. انا عايز اقول ان السيدة عائشة لها مقولة جميلة قوي، احتمال نختم بيها لاني وقت البرنامج زي ما انتم عارفين المغرب بيجي يقطع البرنامج، فهم بيضيعوا 10 دقائق في هذا الخصوص، وفي ربع ساعة فاضل كام دقيقة يا حمدي؟ فاضل دقيقة، وهم بياخدوا لهم ربع ساعة كمان كده، يعني لوجه الله كده بنتصدق عليهم فما فيش مشكلة. السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت يوما عن افضل النساء قالت مين افضل واحدة بقى؟ قالت هي التي لا تعرف عيب المقال. هي التي لا تعرف عيب المقال، يعني ما تقولش كلام مش كويس او كلام عيب يعني، ولا تهتدي لمكر الرجال، يعني ما تقعدش بقى تراقب وعارف ده مكار وده خبيث وده بيبص لها وده بيتكلم عليها وده مش عارف ايه وكده، ولا تهتدي لمكر الرجال فارغة القلب الا من الزينة اللي بعليها. يعني قلبها ما فيهوش اي حاجة، يعني ليس هناك لقلبها تعلق باي شخص اخر غير زوجها وغير ان هي تتزايل اللي بعليها، والابقاء في الصيانة على اهلها، وان هي تفضل تحافظ على اهلها وتحافظ عليهم وتقدم لهم كل الخدمات. احنا لنا انا حقيقة عملت صفحة على الفيسبوك بنفس الاسم وبنفس هذا الشكل، سيدات بيت النبوة، وان شاء الله هنحط كل حلقاتنا برضو فيها. ومشكورين ادارة قناة الناس، انا اعتقد كلنا اكتشفت هذا قبل مجيئي في هذه الحلقة اني دار قناة الناس ترفع جميع الحلقات على اليوتيوب وهي موجودة، وبعض الناس كانوا بيسألون مش عارف ادلهم ازاي، لكن ده الموجود. وان شاء الله الحلقة دي هتتعاد النهاردة الساعة 2:15 صباحا، يعني النهاردة بالليل بقى متأخر، يعني بدل ما كانت بتتعاد في يوم الثلاثاء او الاربعاء فهم عملوا في نفس اليوم واحد، وبالليل ان شاء الله اللي ما شافش دلوقتي ممكن يقدر يشوفها بالليل، واللي ما شافش كده ولا كده ممكن على موقع قناة الناس عشان ما يزعلوش على اليوتيوب، او على صفحتنا على الفيسبوك اشرف الفيل فيسبوك، او على سيدات بيت النبوة، او على الصفحة الرسمية في اي مجال ستجدون ذلك كله باذن الله تعالى. القاكم في الاسبوع المقبل على خير حال، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله